أما إذا كان العقد مطلق فله أن يسكنه وله أن يؤجر من ينزل منزلته بمن ينتفع بمن يستفيد من هذه المنفعة من استفادته بلا ضرر بهذا المستأجر أو بهذه العين المؤجرة. أما ملك الانتفاع فهو أنك تملك الانتفاع لا تملك المنفعة، معنى أنك أنت الذي تستفيد منها ولا تملك غيرك، فأنت في حق الانتفاع. مثل المرافق التي تكون في الطرقات والشوارع، تكون مرافق للبيع، فنقول ما دام هذا المكان موجود فتظلل فيه مظلة وتجلس تحتها وتبيع وتشتري، فأنت تملك الانتفاع ولا يجوز لك أن تؤجرها لأنك أنت تنتفع بهذا المكان وترتفق به. كذلك مثل يرتفق الإنسان مثلا بظل الجدار وبظل المكان في المنافع العامة ويجلس في هذا المكان لأنها أماكن عامة ينتفع، ويقف بسيارة في هذا المكان الذي ليس في فناء داره وليس في بيته، بل هو في الأماكن العامة له أن ينتفع ويملك هذا الانتفاع بمعنى أنه يستفيد، لكن لا يملك المنفعة فيؤجرها لأنها منافع عامة. كذلك أيضا في باب العارية اختلفوا هل هو تلحق بملك المنفعة أو بالانتفاع، ونظر كما سبق أنه لا يستفيد ولا يعير ولا يؤجر.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول نرجو توضيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.
مثل ما سبق لأنه معهما، هذه معية منه سبحانه وتعالى وليس شريكا إنما ثالثهما سبحانه وتعالى، فمعنى أنه معهما بتوفيقه وإعانته، وأيضا من جهة أنهم إذا اجتمعوا على الشركة ولم يحصل بينهما خيانة تحصل بركة في الربح، ومن كان الله معه تيسر أمره. فهذه معية في أمر من أمور الدنيا إذا اتفقا وكان اتفاق على الشروط الشرعية في هذا الباب فيحصل البركة في الربح كما تقدم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما هو الفرق بين الدين والقرض؟
القرض نوع من الدين، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دين السلم دين، ودين البيوع دين، والقرض دين. فالدين يشمل جميع أنواع البيوت التي تكون في الذمة كلها تسمى دين، لكن هنالك أشياء اصطلاح، مثل إذا كان الدين من باب الإرفاق بمن عليه الدين فيسمى قرض، وإذا كان الدين على طريق المبايعة والشراء فهو لا يسمى قرض إنما يسمى بالاسم الأعم وهو دين. فالدين اسم عام يشمل القرض ويشمل المبايعة في ما يكون في الذمة حينما تشتري شيئا فيكون في ذمتك على سبيل الدين، ولكل اسم يخصه، فهذا المقصود به الإرفاق والإعانة وذاك مقصود به المتاجرة والمبايعة.
أحسن الله إليكم. يقول هل المساهمات من أنواع الشركات؟
نعم، المساهمات من أنواع الشركات كما تقدم، وهي قد تكون من باب المضاربات، معنى أن يجتمع قوم في شركة ويجعلون لها رأس مال لكن ليس عندهم رأس مال فيعلنون ويطلبون مثلا مشاركة معهم فيشارك معهم ناس كثير ويدفعون الأموال للمشاركة معهم، فهي إذا في حق هؤلاء المساهمين من باب المضاربة لأنهم يدفعون مالا وأصحاب الشركة الذين يديرونها يعملون فيها، فإذا كان من أصحاب الشركة المؤسسين لها والقائمين عليها ليس منهم إلا العمل والإشراف عليها والمتابعة بما يرونه مناسبا لها تسمى مضاربة وتسمى شركة مساهمة، لأنها فيها سهام وفيها يعني سهام لأناس مشاركين لكل إنسان سهم يخصه، وإن كان من هؤلاء المساهمين وإن كان من هؤلاء المؤسسين مال يعني أنهم شاركوا بجهدهم ومالهم فهي شركة مضاربة في حق أصحاب الأموال وشركة عنان ومضاربة في حق المساهمين. وإن كانت لا جمعت الوصفين، ساهموا اجتمعوا في شركة وكانوا اشتركوا بأموالهم هذه شركة مساهمة واشتركوا بجهدهم فإنها شركة عنان، وكما تقدم قد تجتمع في الشركة الواحدة أكثر من شركة.
أحسن الله إليكم. يقول: استعرت سيارة من صديقي فحصل لي حادث، فهل علي الضمان؟
إن كان منه تفريط فيضمن مثل ما سبق، فلو حصل حادث فينظر، فإن كان منك تفريط من خطأ منك، فإن كان به نسبة 100% فأنت ضامن، تضمن السيارة التي صدمتها بإصلاحها إن لم يتنازل، تضمن سيارة من استعرت منه بإصلاحها، وإن كان الخطأ بغير ذلك بحسب النسبة، فأنت ضامن للسيارة المقابلة بحسب النسبة، وكذلك للخطأ الذي في هذه السيارة بحسب النسبة، فهو يجري مجرى الخطأ. ومعلوم أنه إذا كان الخطأ عليك فالذي أخطأ عليك هو الضامن، وأنت لا يجوز لك أن تتنازل. لو أنه حصل حادث بسيارة استعرتها ثم أخطأ عليك وهو الذي خرج عليك وهو الذي ضرب السيارة صلب السيارة وتقرر أن الخطأ عليه، فأنت لا شيء عليك من جهة أن الضمان على غيرك، لكن لا يجوز لك أن تتنازل لأنك لا تملك هذه السيارة، إلا إذا تنازل صاحبها أعلمته بالأمر وصفة الحادث وأمرك بالتنازل فتتنازل لأنه صاحب الحق، وإلا فيجب عليك أن تستوفي الحق. إن كان الخطأ عليك تستوفي الحق ممن أخطأ عليك، وإن كان الخطأ منك يستوفى الحق منك للسيارة استعرتها، ويستوفى الحق منك للسيارة المقابلة إن لم يتنازل صاحبها.
أحسن الله إليكم ما أثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدر في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العارية. سبق معنى الكلام على حديث سمرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة، وأن حديث أبي هريرة حديث جيد من جهة شاهده الذي يشهد له، وفيه كما سبق أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وأن يجب أداء الأمانة ولا يجوز الخيانة فيها كما تقدم، وهذا شامل جميع أنواع الأمانات، ولهذا قال حافظ رحمه الله: وهو شامل للعارية من جهة وجوب أدائها مطلقا، وكأنه والله أعلم يشير إلى أنها مضمونة. وسبق أن الأظهر أنه إذا لم يتعدى فيها فإنه لا يضمنها، وأنها من جملة الأمانات ولا تضمن إلا بالتعدي على الصحيح، وهذا كله فيما إذا تنازعوا واختلفوا، أما إذا كان الأمر عرضا منهم فما اتفق عليه أو ما اتفق عليه فلهما ذلك، لأن الحق لا يعدوهما. واستدل بهذا الخبر أيضا قوله: ولا تخن من خانك، أنه يجب أداء الحقوق مطلقا، كل حق يجب أن يؤدى، من كان عليه دين يجب أن يأخذه في عفاف، ولا يجوز له أن يسلك طريقا يكون في ظاهره نوع من الخيانة، وإن كان في الباطن خلاف ذلك، إن كان له حق على إنسان فإن أمكن أن يأخذه بالطريقة المتبعة بدون ينسب إلى خيانة فهو الواجب، من طريق إثبات الشرع أو طريق الإقرار، إقراره هو ثم يسلم له الحق، وإذا لم يتمكن بأخذه إلا عن طريق أن يأخذ من ماله مثلا، مثل إنسان له على إنسان دين وهذا الذي عليه الدين جاحد للحق وأنت ليس عندك بينة وليس في هذه الحالة، هل يجوز لك أن تأخذ من حق من ماله بقدر حقك إذا أمكنك ذلك، يكون أقرضته قرضا أو دان منك دينا، أو المقصود أنه أخذ ثبت لك حق قبل هذا الشخص ولم يكن لك طريق لإثباته من جهة لأنه لم يعترف بذلك ولا بينة لك عليه. مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز لك أن لا يجوز أن تأخذ من ماله بدون أن يسلم لك بالرضا. استدلوا بعموم الأدلة من جهة أن أخذك من ماله أخذ بغير حق وفيه خيانة، وأيضا أخذك من ماله يكون بغير رضا منه، ولا يجوز استباحة الأموال إلا بالرضا، ولا يجوز أخذ المال إلا بطيب نفس من صاحبه، فكيف تأخذ ماله بغير رضا منه؟ أخذ بالأدلة العامة، وأنه إن أمكنك أن تأخذه عن طريق الإثبات ومن طريق الحاكم الشرعي أو من طريق البينة، وإلا تصبر حتى يتيسر لك ذلك فيقر ويعترف ويسلم لك. وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن تأخذ من ماله بقدر حقك، على خلاف بينهم في تفصيل هذه المسألة، يسمونها مسألة الظفر بالحق. مسألة الظفر بالحق، من ظفر بحقه أو بشيء من حقه من طريق عن طريق خصمه الذي يطلبه المال وهو جاحد له، وليس لك طريق لإثباته، وليس عندك بينة يمكن أن تلزمه بذلك، في هذه الحالة لا بأس أن تأخذ من ماله الذي تقدر عليه بقدر حق، على خلاف كثير بين الجمهور في هذه المسألة. لكن هم متفقون في أصل المسألة، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في جواز الأخذ، ومنهم من يقول إنه يجوز أن تأخذ من جنس حقك ولا تأخذ من جنسه، مثل يكون لك عليه دراهم تأخذ دراهم، ما تأخذ من دولارات، لك عليه ذهب تأخذ ذهب، ما تأخذ مكانها فضة بقيمتها، وهكذا لك عليه طعام تأخذ طعام، مثلا قمح تأخذ قمح، تأخذ من جنس حقك ولا تأخذ من غيره، لا تأخذ من غيره. وبعضهم جوزه مطلقا كالشافعي رحمه الله، وجوز أن تأخذ من جنس حقك إذا أمكن، وإن لم يمكنك أن تأخذ من جنس حقك تأخذ ما يقابله مما يكون بقيمته، مثل يكون لك عليه مال له مال على تطلبه مالا وفي ذمته مال لك من طريق الدين أو السلف ولم تستطع أن تصل إلى ماله، مثل تطلب إنسان 20,000 ريال وله سيارة تقدر بهذه القيمة، أو تبين لك عن طريق الخبرة هذه السيارة لا تساوي، يعني مهما بلغت فقيمتها لا تجاوز 20,000، فأمكنك أن تأخذ هذه السيارة ولو بغير رضا بالقوة، لك جاز لك أن تأخذها، أو تأخذ مثلا منها طعام أو ملابس أو أواني أو أجهزة يمكنك أن تأخذها بقدر مالك. وهذا أظهر، هذا القول أظهر خاصة مع تضييع الحقوق، إذا حينما يضيع أهل الحقوق حقوقهم ولا يتمكن الإنسان من أخذ حقه فيجوز له، لكن يشترط بذلك شرطان في جواز أخذ الحق: قهرا من غير على الجاحد الذي، وأنت فيما بينك وبين الله حقك ثابت لكنه جاحد له وأنت لا بينة لك على ذلك، وألحق بعضهم فيما إذا كان له بينة لكن لا يمكن يتوصل بحقه لضعف الفصل في الحقوق وضعف الحاكم الشرع الذي يحكم وضاعت الحكومة، فجوزوا ذلك. لكن يشترط أمران أو شرطان: أن يكون الحق حقا ماليا ليس حقا بدنيا، فإذا كان للإنسان على إنسان حق من الحقوق المتعلقة بالبدن، إذا اعتدى عليه فضربه فجرحه أو أصابه، فلا يجوز لك أن تأتي مثلا وتترصد له ثم تضربه أو تجرحه، لأن هذا لا ينضبط، قد يؤدي إلى الفساد وقد يؤدي إلى القتل وقد يؤدي إلى النزاع ولا يكاد ينضبط. هذا الأمر الثاني: ألا يترتب على أخذ حقك شر وفتنة، فإن ترتب على أخذ الحق شر وفتنة، مثل أن تعلم أنك لو أخذت ماله ربما رد بالمثل فصار وهاجت فتنة بينك وبينه وصار عداوة منه عليك، أو ربما أخذ سرق شيئا من مالك وادعى أنك أنت سرقت منه فحصل فتنة وشر، لكن إذا كنت تأمن جانبه وتعلم أنه لا يحصل بذلك شر وفتنة ففي هذه الحالة لا بأس، وسموها مسألة الظفر بالحق، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه رحمه الله حيث بوب باب القصاص الظالم المظلوم من الظالم، وذكر خبر هند بنت عتبة في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ومن مسيك لا يعطيني ما يكفيني، قال خذي ولدك ما يكفيك بالمعروف، وقالوا إنه أذن لها عليه الصلاة والسلام بأن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهو مسألة الظفر بالحق. وبعضهم فرق أيضا مسألة الظفر بالحق بين الحق الظاهر والحق الباطن، فمن كان حقه ظاهرا جاز له ذلك، ومن كان حقه باطنا لا يجوز ذلك. وقالوا إن الحق الظاهر يمكن إثبات الحق، يمكن إثباته مثل نفقة الزوجة ونفقة أولادها، هذا أمر واضح، وكذلك أيضا مثل يعني مثل ليلة الضيف إذا جاء إلى قوم فلم يكرموه ولم يقروه جاز أن يأخذ من حقهم على الصحيح. ولهذا أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر أو قالوا له يا رسول إننا نمر بقوم لا يقروننا وفي لفظ لا يقروننا، قال خذوا إذا مرتم بقوم فلم يقروكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. ففي الصحيحين وعند أبي داود وغير حديث مقدام بعد كرم من نزل بقوم فلم يقروه فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ بحقه من زرعه وماله أو بقراه من زرعه وماله، يعني زرع ومال من كان الضيافة عليه واجبة. فقالوا إنها أمر ظاهر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاز له وأباح له أن يأخذ بحق قراف تلك الليلة، وكذلك قال إن نصره واجب على كل مسلم. والأظهر الجواز مع أمن الشر والفتنة، خاصة قد يكون الحق كثيرا وقد يكون هذا مماطلا وجاحدا ومنكرا، ويمكن أن يأخذ شيئا من ماله بدون أن يترتب على ذلك شر وفتنة بهذا الشر. والشر الثاني أن لا يكون من الحقوق البدنية بل يكون من الحقوق المالية. ومن أدلة على هذا ما سبق في حديث عقبة بن عامر في جواز أن يأخذ الضيف من مضيفه، إذا من جواز أن يأخذ الضيف حقه ممن لم يضيف، وكذلك عموم قوله تعالى جزاء السيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فمن أخذ منه ماله وجحد فلا بأس أن يعقب عليه بشيء مقابل ما أخذ منه، وهو من قصاص من جنس بأخذ الحق الواجب له في مال ذلك الجاحد الظالم. وجاء في هذا المعنى شيء مما يدل على هذا، وذلك أنه حق له ولم يتيسر أخذه وهو واجب له، وما لا يتم ما وجب له إلا به فلا بأس به، فإذا كان طريقه مباحا جاز، وإذا كان طريقا مستحبا شرع. وهذا جاء ما يدل عليه فهو مشروع في الجملة، فيجوز أن يستخرج حقه بهذا الشرط، ولكن لا يدخل في الخيانة، لأن الخيانة أن يخونه في ماله، أن يأخذ ماله بغير حق لكن خفي طريق الحق. ولهذا إذا خشي أن ينسب إلى الخيانة وينسب إلى السرقة فلا يجوز. فلو أنه مثلا خشي إذا أخذ هذا المال أن يثبت عليه، أو أنه أثبت عليه أنه أخذ ماله وسرق ماله أو غصب ماله وجحده، ثم ترتب على ذلك أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، لأنه ليس لديه إثبات في حقه، فينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة. وهذا أيضا يمكن أن يجعل شرطا آخر بشرط أن لا ينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة، فإذا خشي أن يحصل شيء من هذا فيمنع. وهذا أيضا مثل ما سبق داخل في الشرط العام السابق، وهو ألا يحصل شر وفتنة في أخذه. وهذا الشر سواء بالنسبة مما يعني مما يصله من خصمه بنسبته إلى واحد من هذه الأمور. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث جيد، وفيه قال: بل عارية مؤدات. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يضمن العارية هنا. ولهذا لما كان يعلى بن أمية كان صحابيا وقد أسلم، فاستعار منه هذه الدروع، قال: عارية مضمونها أم عارية؟ قال: بل عارية مؤدات. وهذا ظاهر لمذهب مالك وأبي حنيفة من جهة أن العارية تكون مؤدات، معنى أنها غير مضمونة، معنى أنني أؤديها لك إن كانت موجودة وقائمة لم تتلف فأؤديها، لكن إذا تلفت فلا أؤديها، لأنها ذهبت باستعمال أو تلفت بغير تفريط، فلهذا يؤديها لك إذا كانت موجودة. وهذا لا يكون إلا مع بقائها. وهذا يبين أن العارية قد تكون مضمونة وقد تكون غير مضمونة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قره على ذلك. وهذا هو الأظهر، أنه يجوز أن تضمن العارية ويجوز أن لا تضمن. ولهذا في هذا الخبر قال: بل عارية مؤدات، وأنه لا يضمنها لو فاتت أو تلفت، لأنه أمانة من جملة الأمانات ولا تضمن إلا بالتعدي. ولهذا قال: بل عارية مؤدات. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: غصب يا محمد. قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. حديث صفوان بن أمية هذا من طريق شريك عن عبد الله، من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وعن أمية بن صفوان، شريك فيه لين وفيه ضعف، وأمية بن صفوان هذا أيضا قيل إنه مجهول، لكن له شاهد من حديث آل عبد الله بن صفوان عند أبي داود، وشاهد هذا الذي قال عند الحاكم، لكنه من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي وهو متروك. وهذا الخبر من جملة يشهد له ما سبق من جهة أنه شاهد في المعنى وأنه استعار دروعا، لكن في هذا الخبر قال: بل عارية مضمونة. أغصب يا محمد، يعني أهي غصب؟ خبر مثل محذوف. وفي رواية: أغصبا يا محمد، على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني أتغصبها غصبا، مفعول لفعل محذوف. فقال: بل عارية مضمونة. ففي حديث يعلى بن أمية قال مؤدات، في حديث صفوان بن أمية حديث صفوان قال بل مضمونة. وكان صفوان إذ ذاك لم يسلم، ولا شك أنه إذا كان لم يسلم فلا يستغرب أن يقول مثل هذا، وأنه يشترط الضمان واشترط الضمان عليه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يطمئن قال: إن دروعك مضمونة مطلقا. ولهذا قال: بل عارية مضمونة، يعني أضمنها لك سواء تلفت بتفريط أو بغير، مطلقا وأنها مضمونة له حتى ولو تلفت بغير تفريط. وهذا يبين ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وأنه يجوز اشتراط ضمان العارية واشتراط عدم ضمانها، وأن الأصل فيها أنها غير مضمونة إلا بالتعدي. ولهذا قال: بل عارية مؤدات، حديث يعلى. وفي حديث صفان قال: بل عارية مضمونة، يعني أضمنها لك. وعلى هذا يقال مثلا إن العارية الأصل فيها أنها كأمانة من الأمانات، وهذا هو الأصل في الأمانات، أنها لا تضمن، سواء كانت الأمانة لمصلحة المعطي، مثل أن يكون عندك وديعة لإنسان، هذا قبض لمصلحة المعطي الذي أقبضك، أو أن تكون لمصلحة المعطى القابض، وهي كالعارية العارية التي تأخذها ممن يعيرك أنت قبضتها لمصلحتك، بخلاف الأمانة والوديعة، بخلاف الوديعة فهي من مصلحة المودع لا من مصلحة المودع، لأنه يحفظها للمودع، أو تكون من مصلحتهما جميعا، مصلحة المقبض والقابض، وهي مثل ما يقبض بطريق الشركة، مثل يكون مال شراكة بين اثنين ويشرف عليه أحدهما، فهو يتصرف في نصيبه بمقتضى الملك، ويتصرف في نصيب صاحبه بمقتضى القبض الذي لمصلحتهما جميعا، فهو أقبضه إياه وهذا القبض لمصلحته، وهذا هو أمانة، سواء قبض الشيء لمصلحته أو لمصلحة المقبض أو لمصلحتهما جميعا فكلها أمانات، ولا تضمن إلا بالتعدي على الصحيح، والعارية من ضمن ذلك. لكن يجوز على الصحيح اشتراط نفي الضمان، نفي الضمان فيما يضمن، يعني حتى ولو قيل مثلا بضمان العارية وأنها مضمونة، فاشترط المعير على المستعير قال أعطيك هذا الكتاب بشرط أنك تضمن لهذا الكتاب وأنه يعود وإن تلف أو حصل له شيء من التلف أنك تضمنه لي ويضمنه له بمثله كتاب آخر، وكما سيأتي على الصحيح أن المثل ما له مثيل سواء كان كتاب أو غيره، كل ما له أو حيوان أو أي شيء له مثيل على الصحيح كما سيأتي في باب الغصب إن شاء الله. فلهذا يجوز أن تضمن بالشرط أو أن ينفى الضمان، يقول أنا آخذها منك وليست مضمونة، ليست مضمونة، فرضي الذي أعطاه هذه العارية من جهة الأصل ومن جهة التوثق بعدم الضمان، وكذلك أجراه بعضهم في الأمانة وقال إنه لو شرط في الأمانة ضمانها، الأمانة لا تضمن باتفاق أهل العلم، لو عندك وديعة وأمانة للإنسان وقال احفظها لي ثم تلفت بغير تفريط منك فإنك لا تضمن، لكن لو شرط عليك المودع أنك تضمنها فالصحيح أنه يصح الشرط، والجمهور يقولون لا يجوز نفي، لا يجوز اشتراط ضمان ما لا يضمن ولا نفي ضمان ما يضمن، يقول لأنها هذا هو الأصل في ما لا يضمن كالأمانات أو ما يضمن مطلقا كالعارية، فلو اشترط فالنفي ضمان العارية لم يصح، ولو اشترط ضمان الأمانة لم يصح، والأظهر هو صحة الشرط مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في العارية، مرة قال مؤدات في حديث يعلى وأنه لا يضمنها بل يؤديها، ولهذا قال بل المضمونة مؤدات، قال مؤدات لا أضمنها له، وفي حديث صفوان قال بل عارية مضمون، هذا هو الذي قرره علماء القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو مقتضى الأدلة، وقد يكون من مصلحتهما مثل هذا، يكون مصلحة المتعاقدين في الأمان أو في عارية بذلك، فمن تلك مصلحتهما إذا أراد أن يشترط مثل هذا الشرط جاز لهما ذلك. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. الغصب مصدر غصب يغصب غصبا، والغصب اختلف فيه في تعريفه، قيل هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وقيل هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق، وهذا أقرب بأن يخرج غير الحرب، استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق، لأن استيلاء الحرب على مال المسلم ما يسمى غصب، ولهذا إذا استولى الحربيون على مال المسلمين ثم فات هذا المال وذهب ولم يبقى فإنهم لا يضمنونه ولو أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام فلا يضمنوا، إنما الخلاف فيما إذا كان المأخوذ قهرا من المسلمين باقي، مثل غصب المسلمين أموال أو سلاح وكان هذا السلاح موجود حتى الآن لم يفوت وهو موجود، هذا هو الخلاف فيما إذا عرف صاحبه هل يرجع إليه، أما إذا فات تليف فلا يضمن بلا خلاف. فهذا والغصب محرم لأنه من أكل أموال الناس الباطل، والله سبحانه يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، ويقول يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم. والرسول عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار نهى عن أخذ المال بغير حق، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وقال لا يحل مسلم أن يأخذ متاع أخيه من أخذ متاع أخيه فليرده إليه، لفظ من أخذ عصا أخيه فليردها إليه، ويعني حتى في الشيء اليسير. ولهذا لا يجوز أن يأخذ من حق أخيه غصبا ولو شيئا تافها ولو حبة بر شعير غير حق، إلا ما جرى العرف والعادة بأخذه في المساواة أو في تجربة بأن يطعم هذا الشيء أو ما يتسامح بين الناس عادة وعرفا مما يكون بينه، فالمقصود أن هذا هو الأصل وأنه لا يجوز. ولهذا جاء التشديد في الغصب وأنه من المحرمات الظاهرة من جهة أنه أخذ لمال غيره بغير حق. حديث سعيد بن زيد هذا له شواهد، من يتقطع شبرا من ظلما طويقه يوم القيامة من سبع أراضي، هذا له شاهد البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة بهذا المعنى، وفي لفظ حديث ابن عمر خسف به من سبع أراضين. وجاء من حديث سعيد بن زيد قصة أن أروى بنت أويس ادعت عليه أرضا وأنه أخذ منها حقا، فقال أنا أخذ منها شيئا بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع أرضا ظلما طويقه يوم القيامة من سبع أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها، وكانت عميت أو عميت في آخر عمرها فكانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر فكان فيه موتها رحمها الله. فالمقصود أنه أن الظلم محرم وعاقبته وخيمة في الدنيا غالبا قبل الآخرة، خاصة في ظلم الحقوق وأخذ الحقوق من أموال أو أرض أو غير ذلك. ولهذا قال مطوقه يوم القيامة من سبع أراضي، هذا وعيد شديد. يوم القيامة يؤمر أن تكون هذه الأرض طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة، وقال كثير من العلم أن هذا على ظاهره وأنه تطوق في عنقه، وتكون معلوم أن عنقه لا يمكن أن يأخذ إلا شيئا يسيرا، لكن إذا كان عنقه فيها وفي وسطها فكأنه طوق إياها. وقيل إنه يعظم يوم القيامة ويعظم عنقه حتى تكون طوقا في عنقه، كما أن الكافر يعظم جسمه ويعظم ضرسه كما جاء في الأخبار. وقيل في معناه أن هذا من باب التعذيب له، أنه يؤمر بأن يجعلها طوقا في عنقه ولا يستطيع ذلك، باب التعذيب له، مثل ما جاء في حديث عند البخاري حديث ابن عباس من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين، وليس يعني حبة الشعير مع الشعير لا يمكن أن تعقدها مع بعض، ما يمكن. ولهذا يكلف من باب التعذيب أن يعقد بين شعيرتين، لأنه عقد حلما كذبا، ولأنه ادعى أن الله أراه، لأن هذه أمور لا يمكن عليها ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فإذا ادعى أنه رأى شيئا فهو ادعى شيئا وأن الله أمكنه منه وكذب على الله في مثل هذا، فكان من عقوبته أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين، لكن ليس بفاعل، من باب التعزير العظيم في ذلك الموقف. كذلك أيضا هذا يؤمر أن يحملها وليس بفاعل ولا قادر على هذا التأويل، وقيل على ظاهره فالله أعلم، لكن شاهد الكلام أو شاهد من الخبر ومعناه أنه شدة العقوبة التي يكلف إياها في ذلك المقام سواء كانت بهذا المعنى أو بهذا المعنى. وفي هذا أيضا الدلالة أن من ملك أرضا ملك ما تحتها إلى تخوم السابعة، وأنه لو أراد أن يحفر فيها فإنه يملك ما خرج منها إلى ولو إلى أرض السابعة، ويبقى تضويقه من سبع أراضين ما لم يحصل ضرر على جاره، وإلا فالأصل أنه يملك قرارها وما نزل من قرارها، كما أنه يملك هواءها إلى السماء ما لم يكن ضرر على أحد. وهذا هو الأصل في القرار وملكه وإن نزل، وفي الهواء وملكه وإن ارتفع. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام، وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء، طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. حديث أنس في صحيح البخاري وهو أنه عليه السلام كما في الخبر كان عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين غير عائشة طعاما، وكانت أحدق منها أو أعجل منها في صنع الطعام، فغارت عائشة رضي الله عنها فجاءت وكسرت الصحفة، وقيل إنها أرسلت الجارية فكسرتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصحفة، وهو يعني الصحن الذي فيه الطعام، الصحفة الذي فيه الطعام، أمر بالمكسورة، هذا بالصحفة المكسورة هو الصحن الذي كسر من خشب، وأبقاه في بيت الكاسرة، وأخذ الصحن السليم ورده إلى من كسرت صحفتها، لأنه مماثل له، ولهذا قال إناء بإناء وطعام بطعام كما في رواية الترمذي، وإسنادها صحيح على شرط الصحيح. وله شاهد عن عائشة عند أبي داود من حديث جسرة بن دجاجة، وهو أنه عليه السلام قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. وسنده جيد في الشواهد بشاهده في الرواية التي عند عن أنس عند الترمذي. فهذه الزيادة وهي إناء بإناء وطعام بطعام كما في هذا الخبر دليل على هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهذا الخبر فيه فوائد: أولا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وحسن العشرة لنسائه، وأن نسائه يعلمن ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها علمت أن ذلك من خلقه وأنه لا يغضب بل يتحمل مثل هذا، ولهذا كسرت إحدى هي كسرت هذا الإناء رضي الله عنها. وقيل إن الإناء المكسورة هي زينب، لأنه جاء عند ابن حزم من هذا الطريق من هذا المخرج عن أنس وذكر أنها زينب، وجاء في رواية أنه جرى بين عائشة وأم سلمة عند النسائي، وجاء من طريق آخر بين عائشة وحفصة، ويمكن أن يكون وقع أكثر مرة، وقد يكون وقع من واحدة، لكن الراوي وهم في ذكر من وقعت لها القصة مع عائشة رضي الله عنها. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام في بيته ويجتمع عنده أصحابه ويحضر ما تيسر من الطعام، وأنه لا يتكلف عليه الصلاة والسلام بل يحضر ما تيسر. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة للمسلم أن لا يتكلف مع إخوانه ولا يحقر ما عنده، يقدمه. وهكذا النفوس الطيبة إذا قدم لها ما تيسر لا تحقره، ولهذا جاء في الحديث النهي عن ذلك، ونهى عن التكلف للضيف إلا لشيء يعرض ولأمر يعرض. ولهذا جاء في حديث أن بعضهم ضاف سلمان الفارسي رضي الله عنه، بعض السلف زيد بن صوحان أو غيره، الرجلان ضاف نزل على سلمان الفارسي رضي الله عنه فقدم لهما شيئا من زيت وملح ومعه قطع خبز، فقال أحدهما: لو كان في طعامنا زعتر أو شيء من هذا. ولم يكن عنده رضي الله عنه ذلك الطعام، فذهب سلمان رضي الله عنه بإناء الوضوء والمطهرة فرهنها عند البائع وأخذ منه زعترا فجعله مع الطعام وأكله، فلما فرغوا قال ذلك الرجل: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال سلمان رضي الله عنه: لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة. فأنكر عليه ذلك التكلف. ولهذا جاء في الرواية الأخرى النهي عن التكلف للضيف، التكلف الذي يؤدي بالحرج، إلا أنه لو قدم طعاما لضيوفه من جهة لأنهم لكثرتهم أو غير ذلك، أو رأى أنه يدفع به عنه شيء فلا بأس. أما إذا كان من خاصة إخوانه ممن يكره تكلفه فالأولى ألا يتكلف. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحضر ما تيسر، وكانوا يتناولونه عنده عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ عند أبي داود أنهم كانوا يحضرون صحفة كبيرة يسمى الغراء فيلتفون عليها ويأكلون رضي الله عنهم. وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إناء بإناء، وفي لفظ إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. وهذا هو الصواب في مثل هذا، أن من غصب شيئا وأتلفه على إنسان فإنه يضمنه بمثله. إذا أخذ له مثل هذا الكأس وأتلفه، أو مثل الساعة هذه وأتلفها، أو مثل هذا الجهاز فأتلفه، أو مثل هذا الكرسي فأتلفه، أو أي شيء مما له مثيل، فالصحيح أنه يضمنه بمثله، وأن المثل ما له مثيل. هذا الصحيح، كل ما له مثل فهو مثيل، إن أمكن أن يشابهه من كل وجه فهو الواجب، وإن لم يشابهه فيقاربه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستشرف البعير ويرد مثله، مع أنه لا يشابه من كل وجه، لكن يجتهد فيما قاربه، وإلا فالحيوانات لا تتشابه. ولهذا كان الصواب وجواز قرضها وأن يرد مثلها في القرض. فهكذا أيضا في باب الإتلاف يجتهد في أن يرد مثلها. ولهذا ذهب بعضهم إلى أن المثل قالوا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه. عرفوا المثيل بهذا، وهو المذهب كما ذكره في باب الغصب، قال كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. وهذا لا شك أن فيه تشديد وتضييق في تعريف المثيل، ولا دليل عليه. يقول كل المثيل كل مكيل أو موزون، مثل الحبوب، أنواع الحبوب لأنها مكيلة، أو بعض الموزونات. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة، مثل مثلا ما المادة التي يصنع منها هذا الزجاج، هذا الكأس، أصلها مثلا موزون، إذا كان أصلها موزون يضمن بمثله الخام، لكن لما صنع وصار كأسا ما عاد يضمن بمثله. طيب قالوا يرد عليه كأس مثل الكأس، خرج من المصنع تماما، والكأس مع الكأس من هذا الجنس ومن هذا التصنيع نفسه مشابه له أعظم من مشابهة حبة البر لحبة. قالوا لا، ولو كان ليس مثيلا. طيب شو الواجب؟ قالوا الواجب مثله، لكن الواجب قيمته، الواجب قيمته. اختلفوا عاد في قيمته، هل هو يوم التلف أو يوم الغصب أو والصحيح أنه يوم الأداء يعني، لا، لكن هم يقولون الواجب قيمته. لماذا؟ قال لأن فيه الصناعة، كأس مصنوع عنه، خرج عن الوزن، أو مثل خرج مثل لو أخذ منه خبزا وله مثل، وخرج بالصناعة وهو كونه يخمر ثم يخبز، يعجن ثم يخمر ثم يخبز، خرج بالصناعة من الكيل إلى الوزن، فلا يضمنه بخبز مثله، يضمنه بقيمته. فقالوا كذلك هذا فيه الصناعة الآن، لكن الشرط تكون الصناعة مباحة. فلو كان أتلف عليه إبريق من ذهب، فإبريق من ذهب هذا يضمن، يعني لا يضمن بمثله، من جهة أن لا يضمن بقيمته، لا يضمن بقيمته، لأنه قيمة، لأن قيمته محرمة. فكيف نجعل للصناعة قيمة إذا كان إبريق من ذهب؟ بخلاف إبريق من حديد أو من نحاس يضمن بقيمته، إبريق من ذهب ما يضمن بقيمته. كيف نعمل؟ يوزن هذا الذهب، يوزن هذا الإبريق، كم بلغ من الوزن؟ هذا قالوا بلغ كيلو ذهب، إذن يعطيه قيمة كيلو ذهب خام ثبت لم يصنع، لأن الذهب له قيمة إذا صنع، وله قيمة إذا كان تبرا لم يصنع. يصح السلم فيه مثل الجواهر، قالوا الجواهر ما تضمن بمثلها، تضمن بقيمتها. والأظهر والصواب أن أن المثيل ما له مثل، سواء شابه من كل وجه أو قاربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو نص الحديث: إناء مثل إناء، وإناء بإناء، إناء بإناء، أو إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام. جعل الإناء مثل الإناء. ولهذا قرر هذا البخاري رحمه الله في صحيحه وقال: باب من هدم جدارا فعليه مثله. يعني لو إنسان أتلف جدار لإنسان، قالوا إنهم إذا تنازعوا الواجب عليه قيمة المتلف الجدار. قال: أبني الجدار أنا، أبجيب إن كان بلبن أبجيب لبن وأبني الجدار، إن كان عن طريق الطوب والبلكة أبني لك بلكة، أبني لك الآن. فإذا رفض وتنازع أجبره الحاكم بمثل بقيمته مبنيا خالصا. والصحيح أنه يجوز أن يؤدي المثل بأن يقول أبني لك جدار مثله. ولهذا استدل بقصة جريج حينما أتلفوا له صومعته فقالوا له: نبني لك من ذهب لما أتلفه، وقال: لا، إلا من طين. وقالوا: إن شرع من قبلنا إذا ساقه الشارع على سبيل الثناء فهو تقدير له، ويدل له ما سبق من أدلة في أنه عليه الصلاة والسلام جعل الإناء مماثلا للإناء، وهذا هو الصواب في كل ما له مثيل. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. حديث رافع هذا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع، وفي هذه العلل أن شريك فيه ضعف وأبو إسحاق مدلس، وعطاء قيل لم يسمع من أبي رافع، لكن له شاهد عن أبي رافع من طريق آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى زرعا لظهير بن رافع أحد الصحابة رضوان، فقال: ما أحسن زرع ظهير؟ قالوا: إنه ليس له. فقال يعني إنه زرع في أرضه. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا زرعكم وأعطوه النفقة، يعني الذي زرع أعطوه النفقة. ومثل ما جاء في هذا الخبر: من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، في لفظ آخر: بغير إذنهم وله نفقته. وهذا أيضا دليل لما ذكر مصنف رحمه الله، هو أن من غصب أرضا فزرعها، جعل فيها حب فزرعها، اختلف العلماء في هذا الغصب حينما غصب هذه الأرض وزرعها ونبت هذا الحب وخرج هذا السنبل. والأظهر ما دل عليه هذا الخبر هو أن من غصبت أرضه وأدرك الحب أو أدرك الزرع قبل أن يحصد، نقول إنه لك، أنت مخير. أي من غصبت منه هذه الأرض فزرع فيها زرع، إنه مخير، إن شاء أبقاها حتى يحصد وحتى يأخذه الغاصب، ويكون له أجرة الأرض، تقدر الأرض كم تؤجر هذه إلى أن يحصد. ثم أيضا إذا حصل ضرر للأرض بسبب الزرع يقدر قيمة هذا الضرر، فيأخذ أجرة الأرض وأجرة وقيمة ومقابل الضرر الذي حصل للأرض. وإن شاء أخذ الزرع الذي في أرضه. ولهذا قال عليه: قال فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني للغاصب. فإذا قال: لا، أنا خلاص أنا بأخذ الزرع هذا، فنقول: أنت مخير. ولو أراد الغاصب أن يأخذه قل: لا يجوز لك، لأنه ظالم ومعتدي، إنما أنت الآن لك الأجرة، إذا لك الأجرة، أنت الآن لك الزرع، لك زرعك إذا أراد المغصوب منه أن يبقيه وتعطيه الأجرة، وكذلك مقابل ما تضرر من الأرض إذا قرر الخبرة أن الأرض تضررت بهذا الزرع، لأن بعض أنواع الزروع تتضرر، وقد يكون لا يريد أن يزرعها ويريد أن يسكن عليها فتضررت أرضها، فيقدر هذا الضرر مثلا، أو يريد أن يجعل فيها شيء غير الزرع هذا الذي يضرها. فإذا اختار المغصوب منه الزرع نقول: عليك أن ترد عليه نفقته، كم أنفق هذا الغاصب. واختلفوا هل الواجب للغاصب النفقة أو القيمة. المذهب عند المتأخرين مذهب أحمد أن الواجب للغاصب القيمة، يقال: كم قيمة هذا الزرع الآن، ويعطى القيمة. والقول الثاني أن له النفقة، وهذا أظهر لأنه نص الحديث، ولأنه ليس للغاصب إلا مقدار ما أنفق، يقال: كم قيمة الحب الذي وضعه، وكم النفقة التي
أنفقها من المال في حرث الأرض وفي إجراء المال لها، وكذلك إذا كان هنالك أشياء لا يعمل بنفسه بعمال فأعطاهم من المال، نفقات تقدر نفقاته جميعها، وهذا عدل بين الاثنين بأن يأخذ نفقته، وهذا هو نص الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في اللفظ الآخر عند أبي داود خذوا زرعكم واعطوه نفقته، يعني ما أنفق، وهذا خاص بالزرع لأن الزرع في الغالب لا يطول ويحصد ولا يبقى مدة طويلة، فالواجب هذا هو الواجب حينما يختلفون، هذا عند الاختلاف والنزاع. كل هذا حينما يقولوا حينما يقولون مثلا الواجب المثل في هذا، أو الواجب النفقة مثلا في الزرع، أو الواجب القيمة على الخيامين، هذا عند النزاع. لكن لو اتفق الغاصب والمغصوب من على شيء آخر مما لا يحرمه الشرع فلا بأس بذلك. لو اتفق قال المغصوب منها سوف أعطيك القيمة، أو قال المغصوب الغاصب أنا يكفيني نصف النفقة أو لا تعطي أو تركها ولم يأخذ منه شيء، كيفما اتفق لهما ذلك. لكن عند النزاع والخلاف يحكم بالحكم الشرعي الذي يفصل النزاع، وهو وجوب النفقة للغاصب ويأخذ صاحب الأرض زرعة، وكذلك أيضا فيما تقدم في وجوب المثل فيما في الذي أتلفه المتلف مثل ما تقدم. هذا فيما يتعلق بالزرع. أما إذا كان نخل مغروس فهذا له حكم كما سيأتي. قال وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم الحق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخر عند أصحاب السنن برواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابية. وحديث رافع بن خديج الذي قبل قال عنه رحمه الله إن البخاري ضعفه، هذا نقل الخطابي رحمه الله، نقل الخطابي حديث رافع بن خديج ليس له من الزرع شيء وله نفقته، لكن نقل الترمذي رحمه الله عن البخاري أنه حسنه، ولا شك أن نقل الترمذي أقوى من جهة أنه لقي البخاري وأخذ عنه. نعم. وحديث عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه له جاء موصولا بذكر سعيد بن زيد، لكن جاء موصول عند أبي داود مختصر من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم الحق. وله شاهد عن سمرة رضي الله عنه عند أبي داود، وهو أنه كان له نخل في أرض رجل، وكان هو وأهله، وكان سمرة يأتي إليه فأمر فقال بع علي هذا النخل، فأبى، فقال ناقلني به بشيء في بستانك، فأبى، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه ذلك فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام أنت مضار، اذهب فاقلع نخله، أمره أن يأخذ أن يقلع نخله. وفي هذا أيضا أن ذلك أنه لما غرس في أرضه قال فلقد رأيت تضرب بفؤوس وإنها لنخل عم، يعني طوال. وفي هذا الخبر أمر عليه الصلاة والسلام بقلع الغراس، غراس الغاصب. وفي حديث رافع لم يأمر بقلع وإزالة الزرع، فاختلف العلماء في هذا، بعضهم أجرى الغرس مجرى الزرع وقال إنه يبقى كما يبقى الزرع ويكون للغاصب للمغصوب منه الأجرة، واختلف في هذا. والأظهر أن يفرق بين الزرع والغرس كما دل عليه الخبران، وأن الزرع له حكم وأن الغرس له حكم، لأن الزرع لا يطول في الغالب وضرره ليس كضرر النخل، بخلاف النخل والأشجار فإنها تطول وتبقى مدة طويلة، فلهذا فرق بينها. فالزرع له نوع احترام وإن كان غاصبا من جهة أنه لا ضرر فيه أو ضرره لا يدوم، وما يحصل من الضرر في حق المغصوب يزول بأن يخير، يقال أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الزرع بنفقته تعطيه النفقة وتأخذ الزرع، وإن شئت أن تبقي الزرع ومدته لا تطول وقد يكون قريب من الاستحصاد فيعطى تأخذ أجرة الأرض حتى لا يكون فيه فساد، إن هذا مال وإن كان قد غصب وزرع لكنه الآن مال قائم وإتلافه ليس فيه مصلحة وأيضا هو الضرر يسير، ويزول هذا الضرر بأن نعطيك النفقة، أو يزول هذا الضرر بأن تعطى الأجرة أجرة أرضك إذا أردت أن لا تأخذ هذا الزرع. وإتلاف المال في مثل هذه الحالة ليس مناسبا، خاصة أنه لا مصلحة فيه. أما النخل فإنه ضرر كثير ويطول، ولهذا دفع الشارع المضرة المفسدة هذه الكبيرة ولو ترتب عليه مفسدة، لأنه فيه مفسدتان، أو أن بقاء في مصلحة، القصد أن البقاء في مصلحة، لكنها مصلحة تتعلق بالغاصب وهي مصلحة يسيرة بجانب الضرر الكثير الذي يتعلق بالمغصوب منه. فلهذا يؤمر الغارس بقلع نخله، يقال اقلع هذا النخل وأزله من الأرض، ويجب عليك ولو قال سوف يترك، قل لها أنت الذي اعتديت وأنت الظالم في مثل هذا، وتتحمل يداك أو كتوه كنفخ، فأنت المعتدي وأنت الظالم، حيث تجرأت على غصب ثم تجرأت في الغرس وأنت تعلم أن الغرس يبقى هذه المدة، فعليك أن تزيل الغراس. ثم إذا تضررت الأرض بقلعها فالواجب عليه أن يسويها وأن يصلحها، ولهذا لم يجعل لها عليه السلام احترام، بل أمر بقلعها. وفي اللفظ الآخر كانت تضرب بالفؤوس، وفي ذلك اللفظ الآخر قال اذهب فاقلع نخلة، وهذا هو الأمر. ويلحق بالغرس البناء، لو أنه بنى في الأرض بناء فهو في حكم الغراس، لأنه يطول مدة طويلة. في هذه الحالة يؤمر الغاصب بإزالة بنائه ولو كان فيه تلف، إلا إذا اتفق على شيء من ذلك، أو كان البناء لا مضرة فيه، مثل أن يكون البناء في أرض وهو ليس محتاجا إليها، وبقاؤه في مصلحة وتبين أنه لا ضرر، ينبغي التفصيل في البناء وينظر فيه. فإذا كان لا ضرر فيه وفي مصلحة مثلا له، فإنه في هذه الحالة يبقى له ويؤخذ بقيمته وبقيمة ما أنفق فيه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. حين بكر له شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وفيما دل عليه هذا الخبر أنه أن الأموال محرم، والشارع ذكر قال أي شهر هذا أي يوم هذا، فذكر تحريم اليوم والشهر أو ذكر لهم وهم يعلمون ذلك، لأنهم كانوا أراد تقريره وهم يعظمون هذه الأشهر وهذه الأيام، فأراد ثم بين أمرا أعظم، وأن هنالك تحريم أعظم، وتحريم الأموال والدماء والأعراض. فهذا الشاهد من جهة أنه يحرم الاعتداء على الأموال، وأنه وكذلك من باب أولى الدماء والأعراض، لأن تحريمها أظهر من تحريم الأموال، والله أعلم. نطف على باب الشفعة.
أحسن الله عليكم أستاذنا الشيخ، وأستاذيكم في هذا الإعلان. البارحة انتهى الشيخ عبد العزيز الراجحي من شرح الاقتصاد في الاعتقاد، وسيبقى هذا اليوم بعد صلاة المغرب فارغا، ولذلك أشغلناه بمحاضرة سيلقيها الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان في هذا اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، عنوانها الإمام ابن عثيمين دروس ومواقف وعبر، سيتكلم فيها إن شاء الله عن حياة الشيخ محمد رحمه الله تعالى وبعض الدروس والمواقف والعبر المستفادة من حياته رحمه الله. أحببت ذلك إعلانا للإخوة، ستقام هذه المحاضرة إن شاء الله هذا اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، نحن شركاء في مزرعة وأردنا بيعها، فوكلنا أحدنا على بيعها فلم تساوي قيمة ما حددناه بل أقل، فاشتريتها أنا بعد اجتماعنا، وبعد تمام البيع طلب مني الشريك الموكل قيمة السعي، فهل له حق في ذلك؟
إذا كان القائم عليها خارجا عنكم، ليس منكم، يعني لستم أصحاب، يعني ليس شريكا لكم، إنما قام عليها وليس بشريك، ليس بشريف، وهو الذي عرضها وهو الذي، فله حقه من السعي، إلا إذا كان تبرع بذلك ولم يشرط عليه، أو كان الذي قام عليه شريك، شريكه هو الذي تولى القيام عليها بعرضها، هو الذي تولى القيام عليها بعرضها وهو الذي أشرف عليها، فله حقه المعروف، لأن المعروف عروا كالمشروط شرطا. أما إذا كانوا شركاء فيها جماعة ثم بعد ذلك أحدهم قال أنا سوف أشتريها، فلا حق لأحد، بل كلهم متفقون فيها وهم شركاء، فمن اشترى شيئا ورضي الباقون ولم يشفعوا ورضوا فله أن يشتريها بقيمة المثل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لو أخذ $1,000 دينا قبل 10 سنوات فنزلت قيمتها كأن تساوي وقت أدائها $1,500 مثلا، أي قيمتين يؤدي؟
المعروف عند الجمهور أهل العلم أنه يرد مثل ما أخذ ولو نزلت قيمته. أخذ $1,000 يرد $1,000، أخذ $1,000 يرد $1,000، وهكذا بجميع العملات. هذا هو المعروف عند جماهير أهل العلم، وخاصة إذا كان النزول يسيرا، ما دام أن العملة قائمة ولم تبطل فإنها يرد مثل أن يرد مثلها، بخلاف ما إذا أبطلت فإنه يرد، إذا كان لها مثل آخر يرد مثلها، وإلا قيمتها يوم القرض إذا كان قرضا. وإن كان النزول شديدا، نزلت قيمة الدولار أو قيمة الريال أو قيمة الجنيه نزلت نزولا كثيرا، فهذا موضع نظر، مثل أن يكون أخذ مثلا 1,000 جنيه مما يتعامل بالجنيه مثلا، ثم صارت وكان له قيمة، والألف الجنيه ما تساوي 1,000 ريال سعودي، ثم صار 1,000 جنيه ما يساوي إلا 50 ريال، ما عاد صار له، مجرد ورق ما عاد له قيمة. أو فهذا الكساد هل ينظر فيه؟ جمهور علماء يقولون يرد مثله ما دام أنه لم يبطل، وهذا موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه إذا حصل كساد شديد وأنه نزلت قيمتها نزولا كثيرا، نزلت القيمة نزول كثير، في هذه الحالة يرد قيمتها في يوم العقد. أما إذا كان التأرجح اليسير مثل ما يحصل نزول يسير أو ارتفاع يسير مما لا تسلم من أنواع العملات، فهذا لا بأس به. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام قال أن تأخذ بسعر يومها، أمر في حديث لا بأس أن تأخذ بسعر يوم ما لم يكن بينكما شيء. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال إن الناس يتفاوتون في الدانق والدانقين، قال لا بأس بذلك ولو حصل تفاوت، لأن هذا لا يمكن أن يضبط، كذلك التفاوت اليسير لا بأس، يعني لا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما مناسبة إيراد حديث أنس عندما كسرت عائشة القصعة فهذا ليس غصب وإنما تلف؟
نعم، القصب من جهة أن الغصب كيف يضمن، أن الإنسان إذا غصب شيئا كيف يضمنه، مع أن عائشة رضي الله عنها يعتبر في حكم الإتلاف، أتلفتها وكسرت هذا الشيء، وهذا جار الحكم واحد في كل من أخذ شيئا فأتلفه، أخذ غصب شيئا فتلف، أو سرق مالا أو أخذ عن طريق الظلم فتلف، فيجرى حكمه ما جرى في حديث عائشة رضي الله عنها بأن يقال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، وهكذا في كل ما له مثيل.
أحسن الله إليكم. يقول لو استأجرت منزلا فتلف فيه بعض مواد السباكة أو الكهرباء فهل علي الضمان؟
لا ضمان، لأن المستأجر من باب الأمانة، البيت المستأجر من باب الأمانة، والسيارة المستأجرة من باب الأمانة، كل هذه كلهم باب الأمانات، ما دام أنه يستعملها الاستعمال المعتاد. فإذا استأجر بيتا وتلفت تصريف فيه مثلا أو تلف بعض ما فيه بطريق الاستعمال فهو لا شيء عليه، لأنه من باب الأمانة. ومما يدل عليه أن نفس العارية التي هي إباحة الانتفاع بالشيء مع أنه ليست كالأجرة، لو أنه استعار ثوبا فتلف منه بعض الشيء بالاستعمال، أو استعار سيارة فتلفت كفرات السيارة عن طريق الاستعمال المعتاد الذي لا ضرر فيه، لا يضمن كفرات السيارة، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كان في البيت المستأجر.
أحسن الله إليكم. يقول في حديث رافع من زرع في أرض قوم فهل يقاس عليه غيره كلو بنى بيتا مثلا؟
بنى بيت مثل ما سبق مسألة البيت، لا، البيت تلحق بالغرس على خلاف في مثل هذا، لكن يظهر والله أعلم أنه ينظر مثل ما سبق في مسألة البيت، إن كان بناؤه قائم في هذه الأرض ولا مصلحة لصاحب الأرض في إزالة هذا البيت تبين أنه ما هناك مصلحة، مثل أن يكون في مزرعة أو في مكان وبنى في بيت في جانبها، وهذا البيت ينفع صاحب الأرض وإتلافه ضرر، فإتلاف الأموال وإفساد الأموال ليس المصلحة. فنقول في مثل هذه الحالة أن لا بأس أن يأخذ أن يبقى وأن يأخذ نفقته الغاصب، إلا إذا كان المغصوب لا يستطيع ذلك. في هذه الحالة يقال المغصوب ما أستطيع، أنا ما عندي مال. يقال للمغصوب أنت الآن بين أمرين، أنت الآن غصبت الأرض وبنيت في هذا البناء وهو لا يستطيع، إما أن تزيل أرضك أو أن تتركه بغير شيء أو بما يكون فيه صلاح بينهما.
أحسن الله إليكم. يقول: ما القول الراجح لو انكسر إبريق ذهب فهل يضمنه؟
إبريق الذهب مثل ما تقدم لا يضمن الصناعة فيه، لأن الصناعة محرمة، وما كانت صناعته محرمة لا يضمن بصناعته، يضمن بوزنه، لأن هذا لأن صاحب الإبريق لو أنه ما أتلفه وجب علينا أن نتلفه، ولو أنه رآه رجل الحسبة أو رآه الحاكم أو الوالي وعلم بهذا الإبريق من الذهب وجب عليه أن يتلفه، ويجب على صاحب الإبريق أن يتلفه، لأنه اتخذ شيئا محرما مثل آلات اللهو، يجب أن يتلفها، آلات الغنى واللهو، أباريق الذهب، ملاعق الذهب والفضة، يجب أن يتلفها. فإذا أتلفها إنسان سواء كان عن طريق التعدي أو عن غير أو عن طريق الحسبة، فإن إتلافه إياها قام مقام غيره، ونقول لا قيمة لها ولا قيمة لصناعتها، وتقوم بما تساوي. كم يساوي وزن هذا الذهب قبل أن يصنع؟ مثل ما لو أتلفنا شيء له قيمة وكانت صناعة محرم في غير الذهب والفضة.
أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا شيخنا ما تذكرون حديث جيد، فما المقصود من ذلك؟
حديث الجيد هذا المراد به يعني حديث محتج به، وربما قال المتكلم هذا حديث جيد إذا لم يتبين له هل هو حديث صحيح أو حسن تردد، فأتى بعبارة جيد، فهو إن كان صحيح فهو جيد وإن كان حسن فهو جيد، فهذه عبارة بين هاتين العبارتين.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل حكم الأراضي الغير مملوكة لها نفس حكم الملك الشخصي الوارد في أحاديث الغصب وجزاكم الله خيرا؟
لا، ليس لها حكم. الأراضي غير مملوكة لها أحكام كثيرة تأتي إن شاء الله باب إحياء الموات. وإن كانت الأرض ليست مملوكة كما يقول العلماء في تحريف الأرض الموات، الأرض الموات هي المنفكة عن الحق عن الملك والاختصاص. إذا كانت الأرض منفكة عن الملك ليست مملوكة لأحد، مملوكة لأحد وليست مختصة بالانتفاع لأحد، فهي الأرض الميتة التي يجوز إحياؤها بشروط. فإذا أحيا فيها وعمر فيها أو حفر فيها بشروطها فإنه يكون مالكا لها بالشروط التي ذكرها العلم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة معناها هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، انتقال حصة شريك إلى شريك، أن يكون المال بين اثنين أو أن يكون الشيء مشفوع في بين اثنين، مثل منزل بين اثنين أو أرض بين اثنين شركا فيها، فيبيع أحدهم نصيبه على أجنبي من غيرهما فيشفع الشريك، والشفع من الضم وهو الزوج، يعني يريد أن يضم نصيب شريكه المباع إلى نصيبه من الزوج بعد أن كان واحد صار اثنين، انتزاع أو انتقال حصة شريك إلى شريك، والشريك الأول ينتزع وتنتقل حصة شريكه إليه كانت قد انتقلت إلى أجنبي وهو المشتري بنفس العوض الذي اتفق عليه. هذه هي الشفعة. والشفعة من محاسن هذا الدين، وكله محاسن وكله مزايا، لكن هنالك في باب المعاملات جاء بها الشرع، وإن كان فيها انتزاع وإجبار للبائع بأن يؤخذ منه هذا قهرا لمصلحة تربو ما تترتب عليها من انتزاع ما باعه، وذلك أن الشرع جاء بالمصالح ودرء المفاسد، وجاء بخير الخيرين وشر الشرين، فهذه أمور وقواعد الشرع، جاء بالمصالح وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وجاء بخير الخيرين وارتكاب أقل الضررين. ولهذا لم ينظر إلى هذا البيع، بل للشريك الثاني أن ينتزع حصة شريكه بنفس العوض المسمى. وذكر العلماء شروط في هذا الباب، والمصنف ذكر الأخبار التي هي عمدة في هذا الباب، وذلك أن الشريك الشافع قد يكون عليه مضرة من وجود الدخيل والأجنبي، فدفع الشارع الحكيم هذا الضرر بأن له أن يتسلط على هذا الشخص وهذا الجزء المشفوع فيه، وأن يأخذه بمثل العوض المسمى، لكن بشرط أن لا يكون حيلة، يعني بشرط أن لا يكون الشريك أظهر البائع والمشتري أظهر قيمة وفي الباطن تكون القيمة خلاف ذلك، حتى يدفع الشفيع من الشراء فيظهر أنه مثلا ب100,000 ويكون في الباطن بينهما اتفاق على 10,000، مثل يقول أنا أبيعك 100,000 ثم بعد ذلك عند السداد يقول أعطني 10,000، حيلة، حتى يقول يكفيني 10,000 والباقي تنازلت عنه، أو يشتري بها عرض أو مال بمقدار الخمس أو العشر حتى يدفع شريكه إذا رأى القيمة مرتفعة، فإنه لا يقدم على الشراء، والحيل باطلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات. هذا الخبر في دليل على ما دل عليه وهو الشفعة، وأخذ من هذا العلماء مشروعية الشفعة وأنه لا بأس بها، والشفعة في كل ما لم يقسم، وأخذوا من هذا أن الشفعة تكون فيما لم يقسم، أما إذا قسم الشيء فقد سقطت الشفعة، ولقال: فإذا حدت وصرفت أو صرفت طرق فلا شفعة. إذا يقال صرفت وصرفت، صرفت الطرق والعود، فإذا حدت وصرفت الطرق فلا شفعة. وهنا مسائل: المسألة الأولى العلة في إثبات الشفعة، اختلف العلماء في السبب في إثبات الشفعة، هل هو لدفع ضرر المقاسمة أو لدفع ضرر دفع ضرر الشركة أو لدفع ضرر الجوار، على ثلاثة علل. قيل إن العلة في إثبات الشفعة هو دفع ضرر المقاسمة، معناه أن يكون المنزل بين اثنين، أو الأرض بين اثنين، أو البستان بين اثنين، فقالوا: فإذا باع أحد الشريكين أو أحد الشركاء ولو كانوا أكثر من اثنين نصيبه، فإنه يدخل عليه أجنبي وقد كان قبل ذلك يستمتع من هذه الأرض أو هذا المنزل لأنهم شركاء ولم يقسموا ومتوافقون، فهو يسترفق بهذا البيت أو هذا البستان أو هذه الأرض ينتفع بها، يؤجرها أو يجعلها محل يستفيد منه فإذا جاء الشريك، إذا جاء المشتري الدخيل الأجنبي ربما دخل عليه الضرر من أنه يطلب القسمة ويقول أريد أن يقسم نصيبي، والأرض تقبل القسمة هذه ويمكن قسمتها، أو المنزل يمكن قسمته بلا ضرر بأن يكون فيه مرافق يقسم إلى قسمين. في هذه الحالة أراد الشارع أن يدفع الضرر عن الشريك، عن الشريك الذي لم يبع نصيبه، فأثبت له الشفعة حتى يأخذ هذا الشرك وهذا الجزء الذي بيع، فيندفع عنه الضرر بدخول الأجنبي الذي قد يقاسمه ويلزم شرعا بالمقاسمة، لأن هذا المنزل يمكن قسمته من جهة أن فيه مرافق فيقسم إلى اثنين بلا ضرر، أو بحسب ما يكون بين الشركاء إذا طلبوا القسمة. قالوا إن الشريك لدفع ضرر المقاسم، فعلى هذا قالوا لا شفعة فيما لا ينقسم، مثل البيت الصغير، إذا كان هناك بيت صغير ما يمكن قسمته إلى اثنين، ولو قسم إلى اثنين ما انتفع به، صارت لم يكن فيه مرافق، قد يكون في أحد البيت دورة مياه والآخر ما في دورة مياه، في أحد البيت مكان لمدخل مناسب والآخر إذا، والقسم الثاني إذا قسم لا يكون فيه مدخل خاص للبيت فيتضرر، وإذا كان فيه ضرر لا يجبر أحد الشريكين على القسمة. قالوا على هذا إن الشفعة لدفع ضرر المقاسمة. ومنهم من قال وأيضا وقالوا لا شفعة في المنقولات، مثل الكتاب، ومثل الدابة، ومثل السيارة، ومثل مثلا الأجهزة التي مثلا تستخدم، لو اشترك اثنان في جهاز كمبيوتر مثلا، أو اشترك في جهاز من الأجهزة التي تستعمل وتنقل، قالوا لا شفعة فيه لأنه لا ينقسم، فلا ضرر على أحد الشريكين، ولا يجبر على المقاسمة لأنه ينتفع بهذا الشيء المشفوع بلا ضرر. فقالوا على هذا لا قسمة فيما لا ينقسم من العقار إلا بضرر، فلا شفعة فيه لأنه لا يجبر على القسمة فينتفع بهذا العقار غير مقسوم، ولا شفعة في المنقول لأنه غالبا لا ينقسم، كالسيارة مثلا أو الدابة أو الآلة أو الجهاز الذي وما أشبه مما يكون بين اثنين فأكثر، لأن العلة هي ضرر المقاسمة وهذه لا تنقسم. وذهب آخرون إلى أن العلة في الشفعة هي دفع ضرر الشركة، مو بدفع ضرر المقاسمة، دفع ضرر الشركة الاشتراك. فعلى هذا قالوا كل ما يكون فيه شركة وفيه ضرر في دخول الشفيع، في دخول الشريك المشتري الأجنبي، فإنه يدفع ضرره بوجوب الشفعة للشريك الثاني. وعلى هذا تجب الشفعة في كل عقار لا ينقسم، وتجب الشفعة وتجب معنى أنه تجب له، أنها تجب له، وإلا فتلزم أن له الشفعة في كل شيء كالعقار الذي لا ينقسم كالمنقولات. وقالوا إنه إذا شرع الشارع الشفعة فيما ينقسم، فكونه يجيز ويحل ويجيز الشفعة فيما لا ينقسم من باب أولى. أرأيت لو كان اثنين شريكين في مثلا كتاب أو في جهاز أو في دابة أو في سيارة، ثم باع أحدهما نصيبه، قالوا هم الآن الشريك هذا الذي باع لا يشفع شريكه على المشتري الأجنبي، لماذا؟ قال لأنه ما ينقسم، ولأن هذا هو وشريكه أولا كان ينتفعان مثلا بهذا الكتاب، لو أراد الشريك هذا أن يقسم قلنا ما لك حق تنقل، لا ينقسم فلا تقسمه. وإذا أراد أن يبيع وقلنا إنه يشفع، إن شريكك يشفع، فإن الناس يتحامون عن الشراء، ففيه ضرر على البائع من جهة أنه لا يمكن أن يقسم هذا المنقول، هذه الدابة، هذه السيارة، ضرر عليه لأنه لا ينقسم، لو أراد هو منتفع فيه بحقيقة، لكن قالوا كذلك هو لو أراد القسمة لا يجاب إليها لأنه لا ينقسم. والشرك والمشتري الأجنبي لو أراد، لو قلنا بإثبات الشفعة، لو أراد أن يشتري لتحام من الشراء، أن يقول أنا إذا أردت أن أشتري فسوف يشفع شريكه، وأنتم إذا أجبتموه للشفعة فعلي ضرر، فيتحام الناس من الشراء. فلهذا قالوا لا نوجب الشفعة، ونقول إنه لا شفعة فيها دفعا للضرر عن الشريك الذي يريد أن يبيع، لأنه قد يريد المقاسة فلا يمكن يجاب إليها. ولو وإذا أراد أن يبيع فأن إن الناس يتحامون عن الشراء إذا علموا أنه يشفع عليهم. هكذا قالوا. ولهذا الذين قالوا إنه لا شفعة فيها، قالوا هذه الذين قالوا إن الشفعة تكون في ما ينقسم دون ما لا ينقسم. والذين قالوا إن العلة هو ضرر الشركة كما سبق، قالوا إنه تجب الشفعة فيه من باب أولى. إذا وجبت في المنقسم فوجوبها في غير المنقسم من باب أولى، لأن الضرر الذي يكون في العقار غير المنقسم أشد من الضرر في العقار المنقسم، لأن هذا إذا طلب القسمة نعلم بما علم، نقول إنه إذا أراد القسمة لم يجب إليها فيريد أن يبيع حتى يتخلص من ضرر المشاركة، وأنتم تلزمونه وأن تقول لا شفعة فتجبرونه، ومع ذلك نقول له أن يبيع وللشريك الثاني وللأجنبي أن يشتري. ثم الضرر في الذي لا ينقسم أشد في الحقيقة. أرأيت الضرر لو كان اثنين شركاء مثلا في كتاب، اشترك في كتاب من الكتب، شركاء في كتاب فتح الباري أو صحيح البخاري أو المغني أو الشرح الكبير أو الإنصاف، أو شركاء مثلا في سيارة أو غير ذلك ما لا ينقسم، واتفق عليكم عند هذا أسبوع وهذا أسبوع أو هذا شهر أو هذا شهر أو كل يوم عند هذا يوم عند هذا، فلا شك أن الضرر في الشيء الذي لا ينقسم أكثر وأشد، وربما كان دائما ويبقى هذا الشيء الذي لا ينقسم ويطول مدته، وربما يبقى كما يبقى العقار. فلهذا يدفع ضرر المشاركة بجواز أن يبيع نصيبه، لأنه قد يريد أن يتخلص من الشركة. وهذا أظهر أنه يقال أن الشفعة مشروعة على هذا في ما ينقسم من العقار وما لا ينقسم من العقار والمنقولات أيضا. إذن هذه علة وهذه علة. ومنهم من قال إن العلة هو الجوار أو سوء الجوار كالأحناف، وقالوا لو كان جارين وهو تلاصقين وباع أحدهما فإن الجار له يلحقه من ضرر الجوار الشيء الكثير، فإذا جاء أجنبي يريد أن يشتري فإنه يريد أن يدفع ضرر الجوار بأن يشتري أرض جاره أو مزرعة جاره أو بيت جاره، فلهذا دفع عن هذا الضرر بأن يسلط على هذا الشيء المشفوع فيه. والجمهور قالوا لا، قالوا إن هذا لا يمكن، لأنه في الغالب أن كل إنسان يريد منزل يسكن فيه هو وأهله وأولاده، فلو أنه أراد أن يشتري منزل في الغالب أن البيت لا بد أن يكون له جيران، ولو أن كل جار سلط على انتزاع بيت جاره الذي يريد أن يشتريه لم يجد من يريد الشراء منزلا خالصا من الشفعة. فلهذا لا يدفع هذا الضرر اليسير المترتب على هذا الجار بالضرر الكثير الذي يكون لكل من يريد أن يشتري وإن كان فيه ضرر. وتوسط آخرون من أهل العلم فقالوا ينظر بين الجارين، إن كان بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء التي تتعلق تكون بين الجارين فإنه يشفع، مثل أن يكون الطريق بينهم مشترك، الطريق سد مثلا مسدود، فهما يرتفقان بهذا الطريق وتكون منفعته لهما، أو أن يكون مثلا لو كان يجرى الماء الذي يجري لهم من طريق واحد، أو مثلا مثل بعض المرافق لو كانت مجرى بالوعة الماء مثلا واحد، إذا كان بينهما ارتفاق في شيء معين فإنه تكون الشفعة. وأما إذا كان جارين منفصلين وقد حدت الطرق وصرفت عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا أظهر. وعلى هذا يتبين أنه تكون الشفعة في هذه الأمور الثلاثة كلها، إذا لدفع ضرر القسمة بأن يشفع على جاره في الشيء الذي في المنزل الذي ينقسم، في البستان الذي ينقسم يشفع فيه لأنه يريد أن يدفع القسمة التي ربما أدخلها عليه الأجنبي فيريد أن يرتفق بهذا البستان مثل ما كان يرتفق به مع شريكه الأول، ويرتفق بهذه الدار كما كان يرتفق بها مع شريكه الأول، وكذلك دفع ضرر الشركة إذا كان في شيء غير منقول أو في عقار لا ينقسم يريد أن يدفع ضرر الشركة، لأنه إذا جاءه الأجنبي الدخيل فإنه دخل ربما دخل عليه ضرر في هذا الشيء الذي بينهم، فلو كان مثل ما سبق بينهما شركة في سيارة وهي لا تنقسم فباع أحدهما نصيبه مثلا ونصيب النصف وجاء دخيل أجنبي، لا شك أنه ربما تضرر من ذاك الأجنبي الذي ليس بينه وبين معرفة ولا يدري كيف تعامله معه، فقد هذا الضرر يدفعه إلى أن يبيع أيضا هو ويريد أن يبيع ويتخلص، فناسب أن يسلط على هذا الجزء الشائع لشريكه وأن يشفع فيه. كذلك أيضا يشفع في الجار الذي يكون بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء، هذا هو الأظهر، وأن الشفعة تكون في هذه الأمور الثلاثة. دليله عموم الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا عام في كل ما لم يقسم، عام في العقار في جميع العقار ولم يستثني شيء عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لو كان خاصا أو دالا على أنه في العقار المقسوم فإنه يدل من جهة المعنى والقياس الأولوي أنه في غير العقار المقسوم من باب أولى. أيضا كما يأتي رواية الطحاوي عن جابر بن عبد الله قضى بالشفعة في كل شيء، هذا العموم يدل على أنه تشرع الشفعة في كل شيء، وهذا يشمل العقارات والمنقولات. هذا هو الأصل في الشفعة من جهة حكمة المشروعية وكذلك من جهة علة المشروعية، فهنا هنالك حكمة وهنالك علة، واختلف في العلة على أي شيء، والأظهر أنه على كل هذه الأشياء من جهة عموم الأدلة، ومن أيضا بالنظر إلى ملاحظة المعنى الذي دلت عليه الشفعة. قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا صريح في أنه إذا وقعت الحدود حدت عرفت كل دار بحدودها كل بستان بحدوده هذا في العقار فلا شفعة. قد يقال طيب أليس إذا كان جارين وبينهما ارتفاق قد عرفت الحدود وهذا بيت مستقل وهذا منزل مستقل وهذا منزل مستقل قد عرفت الحدود واستقل كل شريك بنصيبه أليس قد انتهت وقد حدت؟ يقال نعم لكنه لم تصرف تصريفا، كان قال الرسول عليه فإذا حدت وصرفت الطرق ما إذا صرفت تصريفا كاملا وصارت الطرق نافذة، أما إذا لم تكن الطرق نافذة أو فمثل أن يكون طريق مشترك طريق مسدود بينهما أو مثل أن يكون بينهما ارتفاق في شيء فهي وإن كانت حدة الطرق لكن لم يحصل تصريف تام لجميع أنواع الحدود التي بينهما بل بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء فهذا يجعل له حق في الانتفاع بهذا المرتفق به، وربما تضرر بالأجنبي الدخيل الذي يدخل عليه فلا يحصل له كمال الارتفاق بهذا الشيء. وما يدل عليه حديث الآتي حديث جابر بن عبد الله عند أهل السنة وأحمد إذا كان طريقهما واحدا، وهذا يبين أن جنس الارتفاق يشرع فيه الشفعة، قال إذا كان طريقهما واحدا فالشارع لمح إلى هذا المعنى في دفع الضرر عن الطريق عن الشفيع بوجود الاشتراك في الطريق. وفي اللفظ الثاني قال في كل شرك أو أرض أو ربع
الربع هو المنزل أو حائط يعني بستان لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. أيضا هذا يبين أنه يشرع للشريك أن يعرض السلعة على شريكه، فلو كان بينهما اشتراك في أرض أو منزل فإذا أراد أن يبيع نصيبه فالمشروع بل ظاهر النصوص أنه يجب أن يعرض على شريكه، يقول أنا أريد أن أبيع هذا نصيبي من البيت، نصيبي من هذه الأرض، تريد أن تشفع، تريد أن تشتري هذا النصيب، هذا من حسن المعاملة وظاهر النصوص أنه يجب عليه قبل ذلك. فإذا قال شريكه أنا متنا لا أريد الشراء سقط حقه على الصحيح. والجمهور يقولون له لا يثبت الحق له إلا بعد الشراء بعد البيع، فلو أنه تنازل قبل البيع ثم بعدما باع الشريك له أن يشفع قال، وظاهر النص أنه يسقط نصيبه بمجرد الإسقاط إذا عرض عليه، لأنه عمل المستطاع واجتهد في النصح مع شريكه، فإذا أسقط نصيبه فالمسلمون على شروطهم ويجب الوفاء بالعقود والعهود التي بينه وبينه. فالصواب أنه إذا باع بعدما عرض عليه وتنازل عن نصيبه أنه لا شفعة له. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، هذه رواية الطحاوي وقال ورجاله ثقات، رواية جيدة ولها شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل شيء. وعلت رواية ابن عباس بأنها مرسلة وأن بعض الرواة كثير من الثقات أن كثيرا من الثقات أرسلوها وأن بعضهم وصلها وهو أبو حمزة السكري وهو ثقة من رجال الشيخين فقالوا إنها مرسلة، والأظهر هو أنها متصلة وأن أبا حمزة السكري ثقة من رجال الشيخين. والقاعدة عند أهل المصطلح أو أن القول الأظهر عند جمع من أهل المصطلح أنه إذا تعارض الوصل والوقف أو الإرسال ويعني بعضهم